بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب. ها نحن نقلب في صفحات التاريخ لنقرأ رجالاته الذين جعلوا من الزمان تاريخا يحكى، فخلدت بذلك حياتهم بأفعالهم. من تلك الرجالات رائد الحركة الكلامية في الإسلام وأستاذ القرن الثاني، اتفق علماؤنا على وثاقته ورفعة منزلته عند الأئمة المعصومين عليهم السلام. لمناظرته شدهت العقول، هو المدافع عن إمامة أهل البيت عليهم السلام، وهو من قال فيه الإمام الصادق: هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. كان من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ترك إرثا معرفيا ودينيا عزا فضله بقوله: كل ما عندي من الأئمة الأطهار عليهم السلام. في العام 79 بعد 100 للهجرة توفي في الكوفة بعد شهادة الإمام القاظم بفترة يسيرة، عنيت به هشام بن الحكم البغدادي الكندي. نقرأ سيرة حياته بأسلوب خاص مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. نرحب به وإياكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطيل عمرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هشام بن الحكم الكوفي من عيون أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وكنيته أبو الحكم أو أبو محمد، ففي رواية عن الصادق عليه السلام أنه كان ينادي هشام بن الحكم بأبي الحكم، واختلف العلماء في نسبه، فمنهم من قال إنه من موالي بني كندة كالكشي والنجاشي، ولكنه كان ينزل على بني شيبان، فاعتبره البعض أنه مولى لهم كالشيخ المفيد والبرقي وابن النديم. لكن السيد حسن الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ذكر أن هشام بن الحكم هو عربي النسب من قبيلة خزاعة، ويظهر من الروايات أن والد هشام وهو الحكم كان إماميا، لأنه نفسه روى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله حديث أن الخلفاء والأوصياء بعده 12 إماما، أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكذلك له أخ اسمه محمد بن الحكم، وثقه علماؤنا باعتباره أحد رواة الأحاديث، ولم أعثر على أولاد له يعني لهشام سوى الحكم وفاطمة، كما لا يوجد تاريخ محدد لولادته، وإن كان الأرجح أنه ولد قبل عام 83 للهجرة، لأن الكشي ذكر أن أصله كوفي لكنه نشأ وولد في واسط، ومعلوم أن مدينة واسط لم تكن مبنية قبل ذلك التاريخ. وكان يعمل في بيع الخرز، لأن شريكه في الدكان كان عبد الله بن يزيد الإباضي الذي يصرح التاريخ بأنه كان خرازا، ثم انتقل من واسطة إلى بغداد، وكان حانوته في محلة الكرخ، وبيته قرب قصر وضاح في طريق بركة بني ذر. وتذكر الروايات أن هذا التاجر كان في بداية أمره جهميا، ومن ثم ضيصانيا، ثم أصبح شيعيا إماميا، لكن الواقع المتبدي من خلال تتبع سيرته أنه كان إماميا منذ نشأته، ويمكن الاستناد في ذلك إلى مؤيدات كثيرة، منها أنه دخل في نقاش مع عمرو بن عبيد كبير المعتزلة في البصرة، ولم يكن قد نبت الشعر في عارضه، يعني في الحد الأقصى كان ابن 17 عام وينقصون، ونقاشه كان يتركز حينها على لزوم الإمامة في حياة المسلمين، وهو ما أقره عليه الإمام الصادق عليه السلام حين التقاه في الحج. ومنها من هذه المؤيدات أن أباه كان إماميا، والأعم الأغلب في مثل هذه الحالات أن يكون الابن على مذهب الأب إلا ما أخرجه الدليل. ومنها أن خصوم هشام ألصق به كثيرا من التهم، كقوله بالتشبيه والتجسيم، ولا يبعد أن يكون هم أنفسهم من ألصق به تهمة الضيصانية والجهمية. وبكل الأحوال فقد حظي الرجل بمكانة جليلة عند الأئمة عليهم السلام، فقد قال الإمام الصادق في حقه: هشام بن الحكم رائد حقنا وسائق قولنا، المؤيد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا، من تبعه وتبع أثره تبعنا، ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا. هذا الكلام أيها السادة لا يصدر عن الإمام الصادق عليه السلام إلا في حق من ثبتت عقيدة الولاء في نفسه ثبوتا راسخا، وانقدح العلم في صدره جليا، وليس بالأمر اليسير أن يأمر المعصوم عليه السلام باتباع شخص معين. فهذه خصوصية لم تتأتى في تاريخ أئمتنا إلا للقلة القليلة والثلة النادرة. وقد دعا له الإمام الصادق عليه السلام بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان بن ثابت الأنصاري قائلا له: يا هشام، ما زلت مؤيدا بروح القدس، ما نصرتنا، والشفاعة من ورائك. ونقل صاحب كتاب الفصول المختارة أن هشاما كان يتقوى بهذا الدعاء أثناء مناظرته واحتجاجاته. ونقل الشيخ في الكافي أن الصادق عليه السلام كان يثني عليه كثيرا، حتى ظن الناس أن هشام بن الحكم من ولد عقيل بن أبي طالب، أي من أولاد من أولاد عم الإمام عليه السلام، لشدة قربه منه. وكان الإمام الصادق عليه السلام يستمع إلى مناظرات هشام ويثني عليها، حتى قال له ذات مرة: مثلك يا هشام فليكلم الناس، اتق الزلة والشفاعة من ورائك. واهتم به الإمام الكاظم أيضا اهتماما بالغا، حيث أشركه في ماله فأعطاه مرة 10,000 درهم، وقال له: كل ربحها ورد إلينا رأس المال، داعيا له أن يكون ثوابه الجنة. وترحم عليه الإمام الرضا عليه السلام عندما سأله سليمان بن جعفر الجعفري عنه، فقال: رحمه الله كان عبدا ناصحا أوذي من قبل أصحابه حسدا منهم له. ثم نقل الشيخ الطوسي في أماليه أن الإمام الجواد عليه السلام عندما سئل عن هشام بن الحكم قال رحمه الله: ما كان أذبه عن هذه الناحية، أي كان شديد الدفاع عن خط الإمامة والولاية. وقد اعترف هشام أكثر من مرة أن كل ما عنده هو من الأئمة عليهم السلام. وكثيرا ما كان يدعو قائلا: اللهم ما عملت وما أعمل من خير مفترض وغير مفترض، فجميعه عن رسول الله وأهل بيته الصادقين، صلواتك عليه وعليهم حسب منازلهم عندك. فتقبل ذلك كله مني وعنهم، وأعطني من جزيل جزاك به حسب ما أنت أهله. بل كان يعترف بذلك علنا، فبعد أن انتشر خبر مناظرته لعمر بن عبيد سأله الإمام الصادق عليه السلام: من أين تعلمت هذا؟ قال هشام: أخذته عنك وألفت فيه شيئا ما، أي أنه زاد فيه بما يتناسب مع أدب المناظرة والحجة. هذه العبقرية الفذة جعلت منه شخصا مشهورا في الأوساط العلمية آنذاك، بل صار معروفا بأنه شيخ الإمامية. وذكر ابن شهرشوب أنه كان معروفا بمنظر المذهب. وهنا نجد مفارقة يحسن الوقوف عندها، وهي أن هشام بن الحكم أصبح من المقربين من بلاط هارون العباسي، وبالتحديد لدى وزرائه من آل برمك. فقد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أنه أصبح القيم في مجلس يحيى بن خالد البرمكي، بحيث نصبه حكما بين المتناظرين من أهل الملل والآراء، وكان المجلس المذكور ينعقد كل يوم أحد من كل أسبوع. وتعرف هارون العباس على هشام من خلال تلك المجالس وأعجب به، بل وأمر له بجوائز عديدة. يبدو أن كل ذلك لم يكن بريئا، فقد تم استدراج هشام إلى بلاط الحكم ليبقى تحت الرقابة من جهة، وليتخذ هارون ووزيره من كلامه حجة لإلقاء القبض على الإمام الكاظم ومن ثم قتله. فما لبث البرمكي أن أسر إلى هارون بأن هشاما يقول بوجود إمام غير الخليفة، وهو ما رواه صاحب كتاب كمال الدين. وقد تنبه هشام إلى خطورة ما هو فيه، فأسر إلى صديقه وتلميذه يونس بن عبد الرحمن بأن الملعون يحيى البرمكي قد انقلب عليه، وصرح أنه مجرد أن يشفى من مرضه سيعتزل ما هو فيه وينكفئ إلى الكوفة ويتوقف عن المناظرات ويلتزم المسجد. وقد روى ذلك الشيخ الكشي في رجاله، كما يروي صاحب كتاب كمال الدين أن هارون العباسي أدرك خطورة هشام باعتباره دائرة معارف متنقلة يستطيع بقوة احتجاجه وعمق بيانه أن يقلب الأمور عليه. ففي إحدى مناظرات هشام عض هارون على شفتيه، قال: هذا حي ويبقى ملكي ساعة، والله إن لسانه أشد من 1000 ضربة سيف، فصمم على قتله. وترافق ذلك مع سجن كثير من رجالات الشيعة كسليمان النوفلي وابن التمار، وفي النهاية تم سجن الإمام الكاظم عليه السلام نفسه. وعلى الرغم من تعاطي هشام بالتجارة، إلا أنه استطاع أن يؤلف ما يربو على 30 مؤلفا في الفقه والحديث وعلم الكلام وأصول المذهب والردود على المخالفين، حتى عده الشهرستاني في كتاب الملل والنحل من مؤلفي كتب الإمامية، وقد فقدت جميع مؤلفاته. ويا للأسف، من جملة ما فقد من كنوز مشابهة عبر التاريخ، وقد عد ابن النديم له 26 مؤلفا، في حين عد له النجاشي والطوسي 27، وابن شهرشوب 28، وإن اختلفت أسماء الكتب بين مؤرخ وآخر. ومن كتبه كتاب الألفاظ، الذي رأى الشيخ محمد رضا الجعفري أنه كتاب لشرح المصطلحات المستعملة أثناء المجادلة الكلامية، الأمر الذي استبعده السيد حسن الصدر، معتبرا أن الكتاب ليس في اللغة أو النحو، بل كتاب في أصول الفقه، فيكون بذلك أول من ألف في علم الأصول وليس الإمام الشافعي. في حين رأى ابن النديم أن كل من سمى كتابه الألفاظ إنما سطر فيه شؤونا في الأدب والشعر لا في الفقه وأصوله. ومن كتبه أيضا الرد على أرسطوطاليس في التوحيد، وهذا يبين أن الترجمة التي دخلت في ذلك الحين إلى فكر الأمة أوجدت حركة للفلاسفة، مما اضطر العلماء للرد عليهم، ومنهم هشام بن الحكم الذي يرجح أنه رد على التوحيد الفلسفي العقلي لأرسطو وأمثاله، مبينا التوحيد الشامل الذي جاء به الأنبياء والذي يشمل كل مباني التوحيد الأخلاقية والشعورية. ومن هنا نعلم أن لا صحة للقول بأن المعتزلة هم أول من رد على الفكر الوافد الأجنبي، بل سبقهم إلى ذلك تلامذة جعفر بن محمد عليه السلام، ومنهم هشام بن الحكم. ومن كتبه كتاب الحكمين، بحث فيه شؤون معركة صفين التي انتهت بمهزلة الحكمين المشهورة. ومنها كتابه الغمامة الذي ذكره معظم الرجاليين، وأكدوا أن الكتاب جمعه من بعده صاحبه علي بن منصور، ويتحدث فيه عن لزوم الإمامة لدى الأمة الإسلامية. ومنها كتاب الاستطاعة، وموضوعه استطاعة الإنسان بعد حريته الاختيارية، نعلم ذلك من كتاب الاستطاعة للحسن بن موسى النبختي الذي نسج فيه على منوال كتاب هشام، ومنها كتاب الميزان، ويبدو أن موضوعه هو إثبات أحقية الأئمة على غيرهم، لأن ابن حزم الظاهري يذكر أن هشاما في كتاب الميزان رد على الفرقة الكسفية، ومنها كتاب الرد على هشام بن سالم الجواليقي، والذي هو إمامي أيضا، ومرت معنا ترجمته، مما يدل على حرية التعبير التي منحها الإمام عليه السلام لأصحابه. إن شاء الله يوم غد نستكمل مع هشام ابن الحكم، لأنه يستأهل ويستحق جزئين من برنامجنا هذا إن شاء الله.
أدامكم الله سمحت الشيخ. سؤالنا، يعني اسمح لي سمحت الشيخ أن أبدأ معك من زاوية التشكيك بهشام بن الحكم. يعني هذا الحرص من المؤرخين أو من بعض المؤرخين على أنه لم يكن شيعيا في بداية أمره، كيف نفسر؟
أنا أمس أوضحت وأعيد فأكرر، الحقيقة يراد أن يوهن أصحاب الأئمة بأي وسيلة من الوسائل، تارة مجسم، تارة جهمي، تارة ضيصاني. ضيصاني بتعرف شو يعني ضيصاني؟ يعني زنديق. الضيصاني كان أحد كبار الزنادقة، هو وابن المقفع أبو شاكر الضيصاني، معروف أنه من كبار الزنادقة. والتزندق هو ما يسمى في زماننا أستاذ أحمد نوع من الإلحاد مع حجة قوية يلقي بها الإنسان ليشكك المؤمنين البسطاء. في بعض مؤمنين بسطاء بمرر عليهم. مثلا شو كانوا الضيصانيين يعملوا؟ دخل أبو شاكر الضيصاني على الإمام الصادق، قال: أولستم تزعمون أن الله على كل شيء قدير؟ قال: بلى. قال: هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في بيضاء؟ هذا إنسان بسيط بيغرق أنه إيه بتقول إيه أو بتقول لا مصيبي. قال: نعم يستطيع الله أن يدخل الدنيا في بيضاء. أضرب لك، برد عليك جوابين. أولا، الضعف ليس في الخالق، الله يستطيع أن يقحم الدنيا في البيضة، بس البيضة ما بتتحمل. فإذن ضعف في المخلوق وليس في قدرة الخالق.
الخالق نعم.
أنا أستطيع أن أضرب ولدي بالرصاص والعياذ بالله، هو بيتحمل؟ استطاعتي ممكن. ويجي واحد يتحداني يقول لي: أستطيع أن تضرب ولدك بقبضة قوامها 150 كيلوغرام؟ بقول له إيه، بس ابني ما بيتحمل، شو بسوي؟ هو المخلوق
الضعف المطلق.
اثنان، لو قيد لك قال له أن تخرج خارج الدنيا، كيف كنت تراها أم لا؟ قال: نعم. بواسطة شو؟ قال: تدخل في باصرتي. قال: بعينك أصغر من البيضة، والدنيا دنيا، ومع ذلك دخلت بشكل أو بآخر من خلال انعكاساتها الضوئية في عينك فتشاهدها. هذا يعني شو الضيصان؟ يعني أن جعفر بن محمد الصادق يجمع حوله شذاذ الآفاق، وإن في نطيحة ومتردية من المذاهب كانوا يلجؤون إلى محمد بن علي الباقر وإلى جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. تعرف خطورة هذا الكلام؟ أن هذا المذهب يجمع شذاذ الآفاق من كل حدب وصوب. أنا ما بمانع أن يكون إنسان على مذهب ثم ينتقي مذهبا آخر، لكن أن تجد هذه اللازمة خاصة في أصحاب الباقرين الباقر والصادق، هذا إن دل على شيء يدل على أنهم أرادوا توهين خط الأئمة من خلال إلصاق الحثالة بهم، أنه والله وين في متردي، وين في نطيحة، وين في ما أكل السبع، مجموعين حول جعفر ابن محمد الصادق. وهذا يؤكد أنه ليس إماما بالمعنى الحقيقي للكلمة. ليش؟ ليغطوا على أنه أستاذ الأئمة، ليغطوا على أن أبا حنيفة قال، الإمام أبا حنيفة قال: لولا السنتان لهلك النعمان. هذا أمر خطير. طيب كيف كان ضيصاني وجهمي؟ وقد ناقش عمرو بن عبيد في مسجد البصرة فأفحمه، وهو غلام حدث لا نبات بعارضه، يعني 15 أو 16 حد أقصى أنا افترضت أن يكون بال17 عام. كيف ها؟ متى كان؟ كان عمره 6 سنين كان ضيصانيا، ثم بال10 سنين صار جهميا، ثم أصبح إماميا قادرا على المناظرة. يعني مش فجأة إذا دخل في المذهب يصبح دهقانا من دهاقنة المذهب إطلاقا. هذا الذي استطاع أن يسكت عمرو بن عبيد وهو ابن 70 سنة آنذاك، يعني قد خمره التشيع فأخرجه عطرا للبشرية. وهذا يدحض مقولتهم. فسعى بيلاقوا زرارة كان مدري مين، محمد بن مسلم هو ثقفي، والثقفي عادة عثماني الهوى، وفلان ليش يا أخي ليش عم تجمع لي هاي العناوين التي لا تغني ولا تسمن من جوع وبتدحشها بلحانة؟ لا، هؤلاء هم رجال أقحاح، كل ما يقال عنهم يكذبه أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم بمدح منقطع النظير.
أفاكم الله صلى
الله يخليك.
مشاهدينا الأفاضل، انتظرونا دقائق قليلة ونعود إليكم لمتابعة سيرة حياة هشام بن الحكم لحلقة اليوم، كونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة اليوم من أوفى الأصحاب.
نعم.
ورحب بكم من جديد سماحة الشيخ.
الله يخليك.
نود أن نعرف من سماحتكم، يعني هذا الدعاء من الإمام الصادق عليه السلام لهشام بأن يظل مؤيدا بروح القدس، ماذا يعني؟
الله يجزيك بكل خير على هذا.
وإياكم إن شاء الله.
هذا السؤال يكشف عن مواقع تحاول الأمة أن تتجاهلها. أولا، من تجرأ غير رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته أن يقولوا ما زلت مؤيدا بروح القدس؟ من له تسلط ليتكلم باسم الروح القدس من دون أن تكذبه الناس؟ هلأ مرة بيطلع المتوكل العباسي بيقول لي أنا معي الروح القدس، بقول له كذاب، لأنه لم يثبت هذا بدليل. بينما مع أهل البيت إن تكلموا بروح القدس فهم أهل لذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كرمهم في أكثر من موضع. على من تنزل الملائكة؟ وعلى من تنزل الشياطين؟ في تنزل للشياطين وفي تنزل للملائكة. طيب، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، شو بينزلوا بيعملوها؟ ماذا يصنع الملائكة والروح في ليلة القدر؟ يتفقدون الناس، هو الملك والروح في السماء لا يعرفون ماذا يجري على الأرض، ما قد قشف الله لهم ما يقوم من خلاله بوظائفهم، وهذا بحث طويل. إذن الكلام يكشف على أن هناك تنسيقا بين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبين الروح القدس الذي يرى أثره.
نعم.
كيف يرى أثره؟ في التوفيق والتسديد. إذا كنت يا هشام بن الحكم، يا أيها الموالي، أي إنسان، أي فرد قد أخلص النية لله عز وجل ونافح ودافع عن أهل البيت يريد الآخرة، حتما سيكون مؤيدا ومسددا وموفقا. لماذا؟ هلأ اللي بيسمعني بيقول يا عمي أنتوا الشيعة أحيانا تغالون. يا جماعة والله ليس مغالات. عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له الله بلغ الناس آية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، إذن أصبحت مودة قرب النبي أجرا للرسالة. طيب، إذا قمت بتأدية أجر الرسالة، هل يعقل أن الله سيتخلى عنك بأمر أمرك به؟ أيعقل؟
حتما لا.
رحيم السماوات والأرض معقول أن يتخلى عنك وأنت تؤدي أجر الرسالة التي أمرك بتأديتها؟ هذا أمر مستبعد. ولذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا زادهم الله هدى. هذا معنى أن يؤيدوا بروح القدس وأن يكون لسانهم وأفعالهم مسددة لأنهم في خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. من هنا أفهم أن هشام بن الحكم، وسيظهر معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله، أن التسديد كان من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف، بتعمل في ناس بتعمل أعمال عندها مصنفات 400-500 كتاب ولا شيء يذكر، لا شيء يذكر، ما حدا بيحكي به فيهم. وفي ناس بتلاقي عندها قصيدة وحدة تبقى ترددها الناس وترددها الناس وترددها الناس. ناشدتك بالله، من قرأ كتاب الموسيقى تبع إبراهيم ابن المهدي؟ إبراهيم ابن المهدي العباسي ما كان موسيقار دقيق عود وعمل مؤلفات، من قرأ مصنفات؟ بينما تجد الآلاف المؤلفة تقرأ هذا ابن فاطمة إن كنت تعرفه، يقرأ هذا ابن خير خلق الله كلهم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لو التشهد كانت لاؤه نعم، رائعة الفرزدق، روائع الكوميت، روائع أبو فراس. وعلى هذا قد تجد فقيه طويل عريض عنده 400-500 مؤلف لا أحد يقرأه، إنه ما اشتمل التوفيق. وين؟ على المرء أن يسعى بمقدار جهده، والتوفيق على الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. هذا التوفيق هو عبارة عن حالة من حالات تأييد الروح القدوس ما دام ينافح المرء منا عن أهل البيت صلوات الله
عليهم السلام. طيب سماحة الشيخ، إلى منحى آخر، يعني ما هي أسباب استدراج هشام بن الحكم إلى البلاط العباسي في عصره؟
في أسباب عديدة. السبب الأول أن البرامكة، كنا قد تحدثنا سابقا عنهم، فزعوا من محمد من جعفر ابن محمد ابن الأشعث، غير ابن الأشعث ابن قيس، كنت قد بينت. هذا رجل شيعي ووزير مقرب من هارون العباسي، وضع هارون عنده ولده محمد الأمين ليؤدبه. البرمكي اشتلق ونفسه طويل. البرمكي انتبه، طيب إذا مات هارون وولي الأمر بعده محمد وكان خريجا لابن الأشعاث لمحمد ابن جعفر ابن محمد ابن الأشعاث، فسيطردنا من الخدمة، بل قد يصادر أموالنا ويطردنا، بل قد يقتلنا لأنه حاكم بأمري. الحل أن نبعد محمد الأمين عن جعفر ابن محمد ابن الأشعاث. كيف؟ بأن نضع في روع هارون العباسي أن ابن الأشعاث شيعي وبالتالي لا يصلح لتأديب ابنك، وهو يرى إمام غيرك. تأتي قطيفة من ملك الروم أو أموال 20,000 دينار، حادثتين ذكرتا، يعطيهم هارون لوزيره جعفر ابن محمد ابن الأشعث، بيأخذهم بحطهم بيته. كان من عادته إذا ورد عليه شيء قيم يرسله إلى الإمام هدية، وإذا ورد إليه مال أرسل خمسه إلى الإمام. لقط الفكرة مين؟ يحيى البرمكي، قال يا أمير المؤمنين لهارون العباسي، جئتك بالخبر اليقين، بعت وراء خلي يجيب لك المصريات، الأموال اللي عطيت إياهم أمس تجد أنهم قد نقصوا الخمس، فأرسل خمسهم إلى الإمام صلوات الله عليه وسلم. بعت وراء قال أنت رافضي إلا أن تثبت بالدليل، قال نعم، شو الدليل؟ هو لما أرسل خلفه في الليل كان قد تحنط ولبس كفنه وكان متحسب للموت، فجابوه عند الخليفة قال ارسل حدا من عندك، أحي ما زالت بخواتيمها عند الجارية الفلانية ببيتي. بالفعل رجعت وكان قد أخر إرسال الخمس إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه فنجح. عدة أحابيل حاول البرمكي يساويها ما ضبطت، لم تنجح خطته. قال ابحثوا لي عن رجل علوي طالبي مقبل على الدنيا، بدي أعطي بس أريد منه شهادة. دلوه على علي ابن محمد ابن علي ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وكان ما كان ممكن نذكر هذا الأمر في الحلقة المقبلة. إذن يأس من ابن الأشعث، صار له مصلحة أن يأتي بأحد على نفس مذهب ابن الأشعث ليظهر لهارون فساد هذا المنهج كي يقضي بالتالي على ابن الأشعث. فاستدرج هشام ابن الحكم بحجة أنه يا هشام أنت زلمي آدمي مولانا الكريم، تفضل أنت تكون حكم بين علماء بغداد إذا اختلفوا بشي أمر عقائدي بشي أمر، هذا أمر يسيل له اللعاب. صور الحاكم، أي حاكم يبعث وراك يقول لك أنت الآن مستشاري للشؤون الفقهية ونحن نعتمد المذهب الخامس مذهب جعفر بن محمد، تفضل إلى البلاط وإذا اختلفوا المفتين عندي ترى أنت بدك تحكم بينتهم. هذا أمر قد يتوهم الإنسان فيه خيرا في البداية، لكنه كالسم في العسل، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. برضو إجا هشام وكان ملتزما بأشد الالتزامات بالتقي، لكن حجته كانت قوية وسيظهر معنا في الحلقة المقبلة عمق احتجاجه. طيب هنا بتصور استطاع أن يستخرج البرمكي من هشام ابن الحكم كثيرا من مكنونات جسمه من مكنونات عقيدته إلى الخارج، وبناء عليه لعله أقول لعله أبعد ابن الأشعث عن مقام الوزارة أو خفف وهجه لمصلحة جعفر البرمكي وأبوه وإخوته. بنفس الوقت وهذا حاكم ذكي منه هين، ما حدا يتصور أن الحكام أغبياء أبدا، هذا يسعى بكل طاقة. بنفس الوقت رجل متكلم يقول عنه هارون العباسي إن لسانه أشد من ألف ضربة السيف. طيب هذا أحلى شيء بخليه تحت البروجكتور الرئاسي تحت الكاشف الضوئي عندي وداخل قصري حتى إذا قام بأي حركة فكرية أقطع لسانه وأضرب عنقه خير إن شاء الله. وهذا يستعمله كثير من الحكام بإبقاء المعارضين لهم تحت رقابتهم بإعطائهم هامش ما من الحرية، يقول لك خلي يغرقوا طالما أن القدر موجود داخل قصري، بيغرق أو بيعوم ما هو موجود داخل غرفتي، شو المشكلة؟ فإذا جملة أمور اجتمعت جعلت من العباسي ووزيره البرمكي يأتيان بهشام ابن الحكم تحت حجة المناظرة كل يوم أحد من كل أسبوع، أو تحت حجة التحكيم بين المتناظرين. نعم.
طيب إلى مناظرة هشام سمحت الشيخ، يعني لماذا يهتم هشام ابن الحكم بالرد على أرسطو مثلا؟
لماذا يهتم هشام ابن الحكم بالرد على أرسطو طاليس؟ إخواننا المشاهدين يعلمون أن في تلك المرحلة بدأت حركة الترجمة، بلشوا يترجموا. شو بترجموا؟ اليونانية والفارسية، كتاب كليلة ودمنا أيمتى ترجم؟ في تلك الفترة. هو ألفه لا، إنما أخذه مما جاء به من الهند،
بيدب الهند
ابن المقفع وأمثله والجاحظ والضيصاني وفلان. بدأت الترجمة العاطلة، وفي ترجمة حسنة، نحن لسنا ضد أن يفد فكر الآخر إلينا طالما نحن على حق، خير إن شاء الله. إن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بدأت حركة الفلسفة تنشط، واعتمدت في ذلك الفلسفة مش التوحيدية الصرفي التي هي عليها التي عليها المسلمون، وإنما الفلسفة التجريدية التي كان عليها أساطين الفلسفة في اليونان والروماني وغيرهم، منهم أفلاطون وأرسطو طاليس وسقراط وغيرهم من هؤلاء الناس. هل كل ما قاله سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس نؤمن به إطلاقا؟ طيب إذا دخل إلى باطن الأمة، عم بحكي ببعض الكتب مش بكل الكتب المترجمة، إذا دخل بين ظهراني الأمة وانتشر بين الناس ترى هل يبقى المسلم متينا في المستوى العقائدي؟ أو على الأقل هل يبقى يملك الحجة؟ قطعا ستذهب الناس مذاهب مختلفة. تصدى تلامذة أئمتنا بإشارة من الأئمة للرد على هذه الأفكار الوافدة، وبالتالي ليس منعها، ما كان أئمتنا ضد منعها أبدا، وإنما مع قراءتها والرد عليها. وإذا عفوا الإنسان يعتقد أنها كتب ضلال ولا يستطيع الرد عليها، ما بيقراها لأنها تزلزل عقيدته، هل أدكن حدود الحكم الشرعي؟ تصدى هشام ابن الحكم المتكلم، عندما نقول متكلم مش يعني أنه يلفظ القول، متكلم يعني قوي في علم الكلام، علم الكلام هو علم العقائد، علم الأصول، أصول العقائدي. فتصدى للرد على أرسطو طليس، وكان كما يروي كثير من المؤرخين موفقا جدا في رده، ونسج على منواله من جاء بعده. وبالتالي إذا صح ما قيل فيكون الشيعة هم أول من تصدوا للأفكار الوافدة، قطعا هم أول من تصدوا للأفكار الوافدة، وليس كما زعم المعتزلة. شوف، لو كان المعتزلة على هذا المستوى المعمق من الوقوف كسد مني ما كانوا انقرضوا، ليش بقوا إلى زمان ابن أبي الحديد وانتهوا؟ يعني إلى زمان البويهي انتهوا، راح وين في معتزلي؟ لم يعد هناك من معتزلي. هذا الذي يستطيع أن يقلب الطاولة على رأس أرسطو طليس وسقراط وأفلاطون حري به أن يستمر ويبقى، لكنه لم يبقى. ولا أحد يقول لي أنه لم يبقى لأن سياسيا أخذ قرار بسحله وإنهائه، لقد أخذ قرار بالشيعة الإمامية الإثنى عشرية من كل المستويات العقائدية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبقوا وما زالوا وسيبقون إلى أن يظهر إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. هنا ندرك أهمية هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه في أنه شكل ذلك الحاجز من أن تجتاح الأمة، مش لحاله، شكل هو ومن معه وأضرابه، شكلوا حاجزا من أن تجتاح الأمة الإسلامية في غزو ثقافي كان آنذاك يكاد يكون محكما تأثرت به كل أطياف المجتمع الإسلامي.
نشكركم سماحة الشيخ على هذا العطاء، ونلتقي بكم غدا والحديث يتم إن شاء
طبعا
الله
طبعا مع هشام بن الحكم في الجزء غدا إن شاء الله.
قدمنا لكم مشاهدين الكرام الجزء الأول من سيرة حياة هشام بن الحكم، وغدا موعد آخر إن شاء الله مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، لنتابع وإياكم سيرة حياة هشام في جزئها الثاني. تقبل الله أعمالكم، كونوا معنا إن شاء الله، نلقاكم على خير، في أمان الله.